إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن جملة الأحداث التي توجب الغسل الحيض والنفاس، وهما خاصان بالنساء. وقد عقد المصنف رحمه الله هذا الباب لبيان أحكام الحيض وأحكام الاستحاضة وأحكام النفاس، وهذه كلها دماء تعتري المرأة، وكل دم منها له أحكام خاصة. الحيض دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، وقول الفقهاء خلقه الله لحكمة غداء الجنين في بطن أمه غير صلاح. قولهم هو دم طبيعة وجبلة، يعني ليس دما ناشئا عن مرض أو نزيف أو ألم، وإنما هو ناشئ عن خلقة ركبها الله في المرأة يخرج في أوقات معلومة هي المسماة بالدورة الشهرية. فهذا هو الحيض، وهو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة. وأما النفاس فهو الدم الذي يرخيه الرحم بسبب الولادة. وأما الاستحاضة فدم ناشئ عن مرض فهو نزيف وليس له أوقات محدودة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. الحيض لغة السيلان، تقول حاض الوادي أي سال، الطلس هو الدم، وأيضا الحيض الضحك، كما قال تعالى في شأن سارة زوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وامرأته قائمة فضحكت، أي فحاضة. الحيض السيلان والطمس والضحك والقرء، وهو الحيض والطهر، فكل ذلك من معاني الحيض في اللغة. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: هذا الباب من أصعب أبواب الفقه عند الفقهاء، وقد أطالوا فيه كثيرا، وفيما يبدو لنا أنه لا يحتاج إلى هذا التطويل والتفريعات والقواعد التي أطال بها الفقهاء رحمهم الله، والتي لم يكن كثير منها مأثورا عن الصحابة رضي الله عنه. فالمرأة إذا جاءها الحيض تركت الصلاة ونحوها، وإذا طهرت منه صلت، وإذا تنكر عليها الحيض لم تجعله حيضا. فقواعد الحيض في السنة يسيرة جدا، ولهذا كانت الأحاديث الواردة فيه غير كثيرة. ولكن بما أننا نقرأ كلام الفقهاء فيجب علينا أن نعرف ما قاله الفقهاء رحمهم الله في هذا الباب، ثم نعرضه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافق الكتاب والسنة أخذناه، وما خالف الكتاب والسنة تركناه، وقلنا غفر الله لقائله. الحيض في اللغة السيلان يقال حاض الوادي إذا سال، وهو الطمث، وهو الضاحك، وهو القرء، والقرء الحيض والطهر، فهو من ألفاظ الأضداد. فالحيض في اللغة السيلان يقال حاض الوادي إذا سال، وفي الشرع دم طبيعة وجبلة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت. خلقه الله تعالى لحكمة غذاء الولد، وهذا غير دقيق. قال: ولهذا لا تحيض الحامل في الغالب، لأن هذا الدم بإذن الله ينصرف إلى الجنين عن طريق السرة ويتفرق في العروق ليتغذى به، إذ إنه لا يمكن أن يتغذى بالأكل والشرب في بطن أم، لأنه لو تغذى بالأكل والشرب لاحتاج غذاؤه إلى الخروج. وهذا كله كلام عام، وهو غير دقيق من الناحية الطبية، لأن الجنين يخرج أيضا عن طريق الحبل السري. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. وقال الشارح في شرح ذلك ما قال: ثم قال: هكذا قال الفقهاء رحمهم الله. وأما أهل الطب فلهم كلام أدق من هذا على حسب الفحص والبحث، ولا يترتب عليه شيء مما يتعلق بالأحكام، فجهل الفقيه بذلك لا يضر ولا يؤثر فيه شيء. الحيض دم طبيعة، ليس دما طارئا ولا دما عارضا، بل هو من طبيعة النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، أي كتبه قدرا، بخلاف الاستحاضة فهي دم طارئ عارض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة: إنها دم عرق. والحديث في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الحيض والاستحاضة. قال في الحيض: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فهو من طبيعة النساء. وأما الاستحاضة فهي دم عارض ونزف يطول ويقصر، وليس له مدة محدودة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة: إنها دم عرق. فإذا عرف الإنسان أنه مكتوب على المرأة وعلى غيرها من بنات آدم، فإنه يهون عليه وعليها، يهون على الرجل ويهون على المرأة. هذا أمر كتبه الله تبارك وتعالى على بنات آدم. الدماء التي تصيب المرأة أربعة: الحيض والنفاس والاستحاضة ودم الفساد. ولكل تعريف يأتي إن شاء الله جل وعلا. الحيض دم طبيعة وجبلة، له حد في السن ابتداء وانتهاء وكذا في أيامه، والمعروف عند الفقهاء أن له حد، والصحيح أنه ليس له حد. الصحيح أن دم الحيض ليس له حد يحد به. يحصل، ونحن في هذا العصر الذي انفجرت فيه المعلومات وأصاب كثير من الناس منها ما أصاب مما لا يتعلق بالشريعة، فصار هناك ما يقال له الثقافة الطبية وما أشبه، فالناس يعرفون أشياء، وهذه قد ترقى إلى حد الحقائق، فيعرفون حقائق، هذه الحقائق ثابتة لا يمكن أن تدفع. فإذا تكلم أهل العلم وتكلم الفقهاء في هذه الأمور ولم يكونوا ذوي معرفة بتلك الحقائق، فإنه يحدث خلل كبير. هم يتكلمون بكلام يضحك كثيرا من الناس الذين تثقفوا بتلك الثقافة، يتكلمون بكلام يعارض الحقائق الثابتة ولا يترتب عليه حكم شرعي، ولكن عندما يتكلمون شارحين يأتي منهم كثير من ذلك التعارض مع ما هو معروف، ولا يتعارض الكتاب والسنة مع شيء من ذلك، وإنما هو كلام الفقهاء أنفسهم أو كلام طلاب العلم أنفسهم عندما يتكلمون في أمثال هذه الأمور. فإذا تعارض كلامهم مع الحقائق الثابتة المعروفة فإنه يؤدي إلى التشكيك في كلامهم وفي حث الناس على رده ودفعه. ونحن في عصر قد ماجت فيه الدنيا بالفتن والبدع، فعلى الإنسان أن يجتهد في أن يكون ملما بطرف من ذلك، فإنه ينفعه الله تبارك وتعالى به في حياته وفي علمه الشرعي. فلننظر في ذلك بعض النظر بحول الله وقوته. طبقات رحم الأنثى البالغة هي ثلاث طبقات: طبقة يقال لها طبقة البريتون، وهذه تغطي جسم الرحم كله وجزءا من عنقه. الطبقة العضلية، وهي مجموعة من العضلات غير الإرادية، سمكها 5 سنتيمترات تقريبا، تشمل بذاتها 3 طبقات من الألياف العضلية، فهي الطبقة العضلية في الرحم. طبقة البريتون من خارج تغطي جسم الرحم كله وجزءا من عنقه، من عنق الرحم. الطبقة العضلية هي من عضلات غير إرادية، وسمكها 5 سنتيمترات تقريبا، تشمل بذاتها هذه الطبقة العضلية 3 طبقات من الألياف العضلية. في الداخل، هذا مهم، الطبقة المخاطية، وتكون الغشاء المبطن للرحم، وهو مكون من طبقات تتخللها الأوعية الدموية والغدد الرحمية، وهي كثيرة منتشرة. يقع الرحم كله وليست الطبقة المخاطية وحدها، لأن هذه هي التي تقشر وتنزع في أثناء الحيض فتنزل هذه الطبقة الداخلية. يقع الرحم كله تحت تأثير الهرمونات، ولكن أشد هذه الطبقات تأثرا بتلك الهرمونات هي الغشاء المبطن للرحم، غشاء المبطن للرحم من الداخل، هو الذي ينزع في الحيض. يقع في الرحم دورة، هي دورة الرحم، تبدأ الدورة بعد الحيض مباشرة. يقع الرحم تحت تأثير هرمون الاستروجين، ينمو غشاء الرحم من نصف مليمتر إلى 5 مليمترات من الداخل، من نصف مليمتر إلى 5 مليمترات، وذلك بعد الحيض مباشرة. هذه يقال لها مرحلة النمو، تنمو الأوعية الدموية نموا كبيرا حتى تصير لولبية الشكل، يعني تستطيل وتنمو ولا تجد مجالا لكي تمتد فيه، فتمتد ملتفة على نفسها كاللولب في تلك الطبقة الداخلية من الغشاء المبطن للرحم. ثم تأتي مرحلة الإفراز، مرحلة إفراز الغشاء المبطن للرحم، ينمو من 5 مليمترات إلى 8 مليمترات، تكثر الغدد الرحمية ويصبح الغشاء أكثر تماسكا من جهة السطح من الداخل من باطن الرحم، وإسفنجي القوام ناحية جدار الرحم، من الداخل يكون إسفنجي القوام. هذه حقائق طبية معلومة ومنظورة أيضا ترى بالعين، فلا مجال لدفعها من العجب. فما سيأتي إن شاء الله أن يقول العلامة ابن القيم إن باطن الرحم إسفنجي القوام، وكأنه من الذين مارسوا التشريح في العصر الحديث رحمة الله عليه. الهرمون العامل في هذه المرحلة هو البروجستيرون، الاستروجين في فترة، البروجستيرون في فترة أخرى. هذه الهرمونات هي التي يضعونها لكم في الطعام والتي يطعمونها الدجاج الصغير فينتفخ، فإذا ما أكلها الناس ربما أصيب بعضهم بأعراض الأنوثة. هذه هرمونات أنثوية عند عدم حدوث الحمل، إذا لم يقع حمل يتفتت الغشاء المبطن للرحم من الداخل فينفجر وينزع بما فيه من الغدد الرحمية ومن الغشاء المخاطي الذي يبطن جدار الرحم من الداخل، وكذلك ما هنالك من تلك الأوعية الدموية اللولبية. ولكن عندما يعمل الهرمون الذي يعمل في تلك المرحلة تصاب تلك الأوعية الدموية بنوع من أنواع الانقباض في أصلها، فلا يصل الدم إلى ما وراء ذلك، فيموت الغشاء المبطن للجدار الرحمي من الداخل ثم ينزع إذا ما لم يقع حمل، ويفرز مع دم الحيض الأسود المحترق، وينهدم ذلك البناء ويعود الرحم إلى ما كان عليه ليبدأ دورته من جديد. هذه يقال لها الدورة الرحمية أو دورة الرحم. فإذا لم نفهمها على هذا النحو الوسط اليسير فإننا لن نستطيع أن نفهم كلام الفقهاء، ولن نستطيع أن ندرك ما وراء ذلك من بعض الأخطاء التي وقع فيها بعض الكتبة في هذا المتن. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. يتغير شكل الرحم وتركيبه في مراحل العمر المختلفة. رحم الطفلة يختلف اختلافا جذريا عن رحم الأنثى البالغة، ورحم الأنثى البالغة يختلف اختلافا كبيرا عن تلك التي وصلت إلى سن اليأس. وما بين البلوغ وسن اليأس هي فترة الخصوبة بالنسبة للمرأة، وهي تقرب من 40 عاما. للرحم دورة شهرية كاملة يغيض فيها ويزداد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. إذا ما حصل حمل توقفت الدورة وبدأت دورة جديدة أعظم وأخطر، يتغير الرحم موضوعا وشكلا وقواما وحجما، حتى إذا ما انتهى الحمل عاد على ما كان عليه بعد انتهاء فترة النفاس. رحم الطفلة، يختلف رحم الطفلة عن رحم الأنثى البالغة اختلافا كبير. جسم الرحم رقيق الجدار رخو على عكس رحم الأنثى البالغة، حيث يكون جدار الرحم سخينا ومكونا من 3 طبقات من العضلات. وكذلك حجم رحم الطفلة، لا يمكن تمييز رحم الطفلة من عنق الرحم عندها على عكس ما يكون في الأنثى البالغة، ويكون عنق الرحم أكبر وأطول من جسم الرحم ذاته في الطفلة على نقيض حاله في الأنثى البالغة. كذلك لا يمكن التمييز بين عنق الرحم وجسمه من الداخل، حتى فيما يتعلق بالغشاء المبطن للرحم يشبه في الطفلة غشاء عنق الرحم، وليس كذلك في الأنثى البالغة. وضع الرحم في الطفلة غير وضعه في الأنثى البالغة. في الطفلة يبرز الرحم من أعلى الحوض إلى تجويف البطن، بينما في الأنثى البالغة يقع الرحم في وسط الحوض تماما، فهو حوضي لا بطني. وأما في الطفلة فإنه يبرز من أعلى الحوض إلى تجويف البطن. يهبط الرحم تدريجيا كلما نمت الطفلة واتسع حوضها، حتى يصل إلى مكانه في وسط الحوض تماما في سن 6، حيث يكون قد قارب وضعه المعروف، ومن ثم يبتدئ في النمو البطيء المتواصل حتى يبلغ أوجه غايته ونهايته في سن البلوغ. هذا ما يتعلق برحم الطفلة. وأما رحم الأنثى البالغة فيمر رحم الأنثى البالغة بدورة شهرية كاملة يزيد فيها ويغيض كما أخبر الله جل وعلا، وتتجاوب طبقات الرحم مع التغيير الهرموني المستمر في دم المرأة، حتى إذا حملت المرأة وقع التغيير الأعظم في الرحم وفي كيان المرأة بأكمل. رحم الأنثى البالغة مكون من 3 طبقات، أولها من الخارج طبقة البريتون التي تغطي جسم الرحم وجزءا من عنقه، وثانيها الطبقة العضلية وهي مكونة من مجموعة من العضلات غير الإرادية يبلغ سمكها 5 سنتيمترات، تشمل بداخلها 3 طبقات من الألياف. لا شك أن السخانة أي سمك جدار الرحم وسمك عضلاته تحمي الرحم حماية واقية، كما أن عضلات عنق الرحم عاصرة للعنق. من وظائف هذه العضلات أيضا إيقاف النزيف من داخل الرحم خاصة عقب الولادة، إذ لولا ذلك لنزفت النفساء حتى الموت، ولولا فضل الله ورحمته لهلكت الأم عند أول ولادة. 3 طبقات من الداخل هي الطبقة المخاطية، وتكون الغشاء المخاطي المبطن للرحم، وهو مكون من طبقات تتخللها الأوعية الدموية والغدد الرحمية الكثيرة. يقع الرحم بأكمله تحت تأثير الهرمونات، ولكن أشد هذه الطبقات تأثرا بها هي الغشاء المبطن للرحم، الجدار الداخلي للرحم. تبدأ الدورة بعد انتهاء الطمث بعد الحيض مباشرة. يكون غشاء الرحم رقيقا لا يزيد عن 0.5 ملليمتر، وتبدأ مرحلة النمو بأن يرسل المبيض من حويصلات جراف هرمون الأنوثة الاستروجين، ينمو غشاء الرحم من 0.5 ملليمتر إلى 5 مليمترات، تنمو الأوعية الدموية نموا كبيرا حتى تصير لولبية الشكل من فرط طولها فتلتف على نفسها، يزداد عدد الغدد الرحمية وتصبح على شكل أنابيب طويل. لا يكتفي هرمون الأنوثة بهذه التغييرات، ولكنه يقوم أيضا بتنمية عضلات جدار الرحم. إذا انتهت مرحلة النمو بدأت المرحلة التالية وهي مرحلة الإفراز. في هذه المرحلة ينمو الغشاء المغطن للرحم من 5 مليمترات إلى 7 أو 8 مليمترات، تكثر الغدد الرحمية كثرة بالغة، كما تنمو نموا كبيرا حتى لا تصبح من فرط طولها في الحيز الضيق لولبية الشكل أيضا، لأنها لا تجد مجالا لكي تتمدد فيه، فكلما طالت
وهي محكومة فإنها تدور حول نفسها حتى تصير لولبية الشك. يمتلئ تجويفها بالإفرازات كما تنمو كذلك الشرايين المغذية للرحم وتزداد كثرة ووفرة، تكبر الخلايا وتنمو فيها بين الغدد، يصبح الغشاء أكثر تماسكا ناحية السطح للخارج وإسفنجي القوام ناحية جدار الرحم. العجيب أن ابن القيم رحمه الله وهو الفقيه المحدث وصف الرحم بأنه إسفنجي القوام، بل قال عنه أنه يشبه الإسفنج. قال: إن داخل الرحم خشن كالإسفنج، وجعل فيه قبول للمني كطلب الأرض العطشى للماء. سبب هذه التغييرات في رحم المرأة هو هرمون الحمل، الأول هرمون الأنوثة والثاني يقال له هرمون الحمل، الأول الإستروجين والثاني البروجستيرون. يفرزه المبيض من حويصلات جراف أولا بكميات قليلة، ثم يزداد إفرازه بعد إخراج البويضة من حويصلة جراف التي تسمى عندئذ بالجسم الأصفر، ولكأن صفرتها تعبير عن حزنها على فراق البويضة، يعني تخرج البويضة وما تبقى بعد يقال له الجسم الأصفر ويخرج منه ذلك الهرمون. الجسم الأصفر يرسل هرمونه الهام ليجعل الرحم يستعد لاستقبال البويضة، يفرش القناطس، يحضر الأغذية، يزيد من تروية الرحم بالدماء استعدادا لتلقي البويضة. لا يكتفي بذلك، بل يقول لعضلات الرحم رويدتي الآن لا نريد نزقا ولا طيشا، اجعلي حركاتك هادئة بطيئة، إذ إن الحركات العنيفة ربما ألقت بالعلقة خارج الرحم وقذفتها دما. يقول أيضا لعنق الرحم: خفف من إفرازك واسمح للحيوانات المنوية بالولود بسرعة، لأنني قد أرسلت البويضة من المبيض وهي جاهزة للتلقيح. إذا ما علقت البويضة الملقحة بالرحم أرسلت رسولا هي إلى الجسم الأصفر وأخبرته أنها محتاجة إليه. هذا الرسول الذي ترسله هو مادة كيميائية تكون في الدماء، فإذا ما وصلت علم ما تريد فيستمر في إفراز هرمونه الهام، هرمون الحمل أو هرمون البروجستيرون، سمه كما شئت. ولا يقف الجسم الأصفر عن إرسال هذا الهرمون إلا في نهاية الشهر الثالث، عندما يكتمل نمو المشيمة التي تقول للجسم الأصفر عندئذ: قد أحسنت أداء ما عليه فجزاك الله خيرا، وقد آن لك أن تستريح، وسأقوم أنا المشيمة بإكمال ما بدأت به. عندئذ فقط يدوي ويضمر الجسم الأصفر ويرتاح من هذا العناء والتعب، بعد أن اطمأن على النطفة أنها في القرار المكين وأن المشيمة قد قامت بالواجب على خير وجه. لا يكتفي هذا الهرمون العجيب بهذه التغييرات، فهو هرمون الحمل والأمومة، فمنذ تلك اللحظة تقل الرغبة الجنسية وتنمو عاطفة الأمومة مع نمو الجنين، كما تنمو الغدد اللبنية لأول مرة في الثدي، وتزداد تغذية الثدي وكذلك ترويته بالدماء، ليخرج بعد حين لبنا سائغا يخرج من بين فرث ودم. الفرث هو ما تحمله الأوعية الليمفاوية من الدهنيات بعد هضمها وامتصاصها من الأمعاء، هذا هو الفرث. وأما الدم فتحمله الشرايين إلى الثدي، فيحمل فيما يحمل البروتينات والفيتامينات والأملاح، ومن بين الفرث والدم تصنع الغدد اللبنية اللبن السائغ الموافق لحاجات الطفل منذ لحظة ولادته. تكوين اللبن يتغير من يوم ليوم منذ لحظة الولادة، مراعيا في ذلك حاجة المولود التي تتغير مع نموه، فسبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا الثدي إلى تغيير مكوناته من اللبن يوما بيوم على حسب حاجة المولود، وهذا المولود إلى الثدي دون تعليم وإرشاد، وجعل في ذلك خيرا كثيرا ودفعا لأذى مستطير لكل من الوالد وما ولد، فسبحان الخلاق العظيم. ما يزال هرمون الحمل يؤدي وظائفه العديدة، فيرخي من قاع قبضة الصفاقات والأربطة الممسكة بالرحم حتى تسمح له بالنمو، لأن الرحم ليس هكذا من غير باطن يعوم في حوض المرأة فإذا ما كبر عام في بطنه، فهناك رباطات والصفاقات. فهذا الهرمون هرمون الحمل من وظائفه أنه يؤدي إلى ارتخاء قبضة تلك الرباطات والصفاقات الأربطة الممسكة بالرحم حتى تسمح له بالنمو، كما أنه يأمر عظام الحوض ومفاصله في المرأة الحامل أن تبتعد قليلا عن بعضه حتى توسع الحوض. الرحم ينمو نموا سريعا لا يبلغه أي سرطان، ومع هذا فشتان بين نمو يؤدي إلى الحياة ونمو يدفع إلى الموت. لا نمو في الجسد يضارع نمو الرحم، وأسرع نمو في الجسد يكون، ولكنه حال صحة وليس بحال مرض. لا يكتفي هرمون الحمل بكل هذا، وإنما يختزن الأملاح والماء في جسم الحامل استعدادا لمتطلبات الجنين، كما يساهم القلب في زيادة ضخ الدم بزيادة ضرباته عددا وقوقا، بل إن نخاع العظام يشترك في هذه الملحمة الفريدة فيزيد من صنع كريات الدم الحمراء والبيضاء. فالجسم كله متأهب عامل من أجل هذا الأمر الكبير، يخلق الله تبارك وتعالى ما يشاء وهو الخلاق العظيم. كل ذرة في جسم المرأة تحس بالحمل وتهتز له فتشارك في هذه التغييرات، وكل هذه الاستعدادات والتغييرات في جسم المرأة وكيانها النفسي والجسدي يساهم فيه مساهمة فعالة هرمون الحمل وهرمون الأنوثة. فإذا قدر الله ولم يحصل حمل فماذا يقول؟ يحزن الرحم حزنا شديد ويبكي، ولكنه لا يبكي دموعا بل يبكي دم، هو دم الطمط ودم الحي، حزنا وموجدة لعدم الحمل. فدم الطمط دم أسود محتدم حار كأنه محترق، هذا تعريفه عند اللغويين واعتمده الفقهاء أيضا. فدم الطمط أو دم الحيض دم أسود محتدم حار كأنه محترق، وصفه بذلك الإمام النووي رحمه الله في المجموع نقلا عن الأزهري. دم أسود محتدم حار كأنه محترق، كأنما يصف ما به من لوعة وحزن وكمد. يتفتت غشاء الرحم المبطن بالدماء والغدد، ويفرز مع دم الحيض الأسود المحترق، ينهدم ذلك البناء العديد وتلك الفرش والطناطس التي أعدت للنطفة، فلما لم تأتي النطفة في موعدها المقدر تفاعل الجسد كله لذلك، والرحم خاصة انقبضت الأوعية الدموية انقباضا شديدا منعت فيه تغذية الغشاء المبطن بجدار الرحم حتى يتفتت، فإذا تفتت خرج مع دم الحيض الذي يخرج من الأوعية الدموية السطحية أسود أكمد كأنه محترق. تنعكس كل التغييرات التي مرت والتي قام بها هرمون الحمل خير قيام، يموت الجسم الأصفر يبيض ابيضاض الموت ويشحب شحوبه، يتوقف إفراز هرمون الحمل فلا حمل هناك، وليس في جسم الإنسان شيء يفرز عادة، فما دام لا حمل يتوقف إفراز هرمون الحمل. لكل شيء غرض وغاية، والله تبارك وتعالى جعل لكل مخلوق أجلا ونهاية، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا لم يقع الحمل فإن الجسم الأصفر يبيض بيضاض الموت ويشحب شحوبه ويتليف موضعه، عندئذ يعود الرحم إلى ما كان عليه ليبدأ دورته من جديد. هذه الدورة التي تقع في الرحم، وهذه دورة الرحم، دورة الرحم إذا لم يقع حمل، ودورة الرحم في الحمل تختلف. يستمر الرحم في دورته الشهرية التي مر ذكرها يزيد ويغيض، ما تغيض وما تزداد تلك الأرحام التي يخلق الله فيها ما يشاء، حتى إذا حصل الحمل كانت هناك زيادة عظمى في الرحم لا مزيد عليه. الرحم يستعد لاستقبال النطفة الأمشاج البويضة الملقحة، تسمى تلك المرحلة بمرحلة الإفراز بالنسبة للرحم، ينمو غشاء نموا عظيما من نصف ملي متر عند نهاية الحيض إلى 7 مليمترات أو 8 مليمترات في هذه المرحلة. إذا أراد الله وتلقحت تلك البويضة ثم علقت بجدار الرحم، وهذا التلقيح للبويضة يقع في التقاء الثلث الخارجي بالثلثين الداخلين في قناة فالو، وما هي بقناته ولا قناة أبيه، ولكنه سبق تشريحيا فسميت القناة باسم. ثم تستمر البويضة الملقحة حتى تصل إلى الرحم، وقد هيئ الجو فيها على النحو الذي مر ذكره بالفرش والبسط والتنافس والدماء التي تستعد للتغذية. فإذا ما وصلت البويضة الملقحة ويصل إلى جدارها الخارجي، كثير من الحيوانات المنوية وكثرتها مطلوبة، ولكن لا ينفذ إلا رأس واحد من تلك الحيوانات يقدره الله رب العالمين. الذي يتحكم بقدر الله تبارك وتعالى في نوع الجنين هو الرجل للمرأة، العكس الشائع عند كثير من المسلمين الجهال، حتى إن الرجل لا يلوم المرأة لأنها لم تنجب ذكورا، وهي لا دخل لها في هذا الأمر مطلقا. ولكن إذا كانت الكروموسومات الذكرية، وقد جعل الله لها اليد العليا، إذا كانت في الحيوان المنوي الذي يقدر الله تبارك وتعالى أن ينفذ رأسه إلى داخل البويضة أذكرت وإلا أنثت، إذا كان الحيوان المنوي يحمل الكروموسوم الأنثوي. فإذا ما وقع التلقيح في ذلك الموضع بعين، استمر هي أي البويضة الملقحة الأمشاج حتى تصل إلى تجويف الرحم، تغرس تزرع في الثلث الأعلى من الجدار الخلفي للرحم، ثم تنقسم من خلية إلى خليتين إلى 4 خلايا إلى 8 خلايا وهكذا على مراحل في الخلق من أعجب ما يكون. فسبحان الخلاق العظيم. ينمو في مرحلة الإفراز الرحم بجداره الداخلي على هذا النحو، فإذا تلقحت البويضة وعلقت بجدار الرحم، فإن العلقة العالقة بجدار الرحم ترسل إلى المبيض رسولا ومادة كيميائية تخبره بما تم منها وما أنجزته، وتطلب منه العون والمدد، فيلبي المبيض أي الجسم الأصفر فيه، يلبي مرحبا، يمد الرحم والجسم بأكمله بكميات العهد له بها من قبل من هرمون الحمل. ينمو الرحم نموا هائلا، وينمو حجمه من شق صغير لا يتسع، يعني من الداخل، تدويقه من الداخل، لأنه يكاد يكون ملتصقا بعضه ببعض كورقة الشجر. فينمو حجمه من شق صغير لا يتسع لأكثر من 2.5 ملي، يعني إذا حقنا فيه سائلا لا يتسع لأكثر من 2.5 ملي من ذلك السائل. ينمو إلى عضو ضخم هائل تبلغ سعته 7000 ملي، ويزيد في وزنه من 50 جراما إلى 1000 جرام، يزيد وزنه من 50 جراما إلى 1000 جرام، كما أن ما يحمله في طياته يبلغ 5000 جرام. وزن ما يحمله في داخله السعة كما مر تبلغ 7000 ملي، الوزن وزنه هو من 50 جراما إلى 1000 جرام، يحمل في داخله 5000 جرام، يحمل في داخله 5 كيلوغرامات، 3.5 كيلوغرامات وزن الجنين. هذا في حالته الطبيعية من غير مرض. إذا كانت الأم مصابة بالسكري يمكن أن يزداد الجنين زيادة كبيرة جدا، إلى غير ذلك من بعض الأمور التي يقدرها الله جل وعلا. عند نهاية الحمل يصل الجنين إلى هذا القدر 3500 جرام، وألف جرام من السائل أمينيوسي الذي يحيط بالجنين، يسبح فيه الجنين، يبلط فيه، ويكون هذا السائل في داخل الرحم كالوسادة، لأن يعني المرأة ربما اصطدمت بشيء أو اصطدم بها شيء، فإذا كان هو سابحا في ذلك السائل الأمينيوسي فإنه لا يصيبه شيء، أما إذا كان ملاصقا لجدار الرحم ثم أصابته الصدمة فالله المستعان. فمن حكمة الله تبارك وتعالى جعل له ذلك السائل هو 1000 جرام، وهو السائل الأمنيوسي يسبح فيه ويحيط بس، و500 جرام وزن المشيمة، والمشيمة تلتصق بجدار الرحم ويخرج منها الحبل السري الذي ينتهي عند السرة، فيصل الجنين بأمه من تلك المشارب في الحبل السري، فيأخذ ويعطي، يأخذ ما يحتاجه من الطعام المذوب مصفى مهذب، وكذلك ما يتعلق بتنفسه كالأكسجين، فإذا ما أفرز شيئا فإنه يعود إلى أمه أيضا عن طريق المشي، له وضع مخصوص، وقد يختلف بقدر الله تبارك وتعالى، ربما يكون عند عنق الرحم، فيكون موضع المشيمة عند عنق الرحم، فكلما اتسع الرحم حدث نوع من أنواع النزف في أثناء الحمل، ويكون لأمثال هذه الاختلافات التي يقدرها الله رب العالمين، وهو فعال لما يريد، وهو على كل شيء قدير. يتغير الرحم تغيرا هائلا أثناء الحمل، كل طبقاته تساهم في ذلك التغيير، الغشاء المبطن للرحم ينمو نموا هائلا حتى لا يكون طبقة ثخينة تسمى الساقط، لأنها تسقط مع الأغشية بعقب الولادة، فما تساهم مساهمة فعالة في تكوين المشيمة التي تغذي الجنين وتمده بالغذاء والأكسجين، تحمل عنه المواد الضارة الناتجة عن عمليات الهدم والبناء في الجنين كالبوليلة وثاني أكسيد الكربون، كل هذا يعود إلى الأم ويخرج عن طريقها هي، ولا تكتفي تلك الطبقة بذلك، بل إنها تمنع عن الجنين وصول الميكروبات والمواد الضارة إلا ما ندر، فهيك المرشح لا يصل إلى الجنين ما يضره إلا إذا شاء ربي شيء، ومع ذلك تمده بوسائل الدفاع من المضادات للأجسام الغريبة، كذلك تتغير الطبقة العضلية وتنمو نموا كبيرا، وتزداد تروية الرحم بالدماء يوما بعد يوم لتواكب حاجات الجنين أثناء نموه، فلا تعطيه إلا ما يحتاج إليه، ولا تمنع عنه إلا ما يضره. نمو الرحم أثناء الحمل أعظم وأسرع نمو في جسم الإنسان، حتى إن أخطر السرطانات وأسرعها نموا لا تنمو مثل نمو الرحم في فترة الحمل، هذا أسرع نمو وأعظمه في جسم الإنسان. الرحم الذي يبلغ طوله 3 بوصات وعرضه 2 بوصات وسمكه 1 بوصة قبيل الحمل ينقلب كيانه انقلابا تاما، يتضاعف حجمه أكثر من 3000 مرة، بينما يتضاعف وزنه بما يحمله في أحشائه 100 مرات. إذا ما بلغ الحمل نهايته أو قدر الله له أن لا يتم وأخرج الجنين بالولادة أو الصق، إن الرحم يعود أدراجه خلال فترة النفاس إلى ما كان عليه قبل الحمل، يعود صغير الحجم، لا يتسع لأكثر من 1 ملل، خفيف الوزن، لا يزيد عن 50 جراما، ولا يبلغ طوله أكثر من 3 بوصات، ولا يخرج من وسط الحوض. بعد أن ملأ تجويف البطن من القص، وهي العظمة التي تكون بين الضلوع، من القص إلى العان، وبعد أن هز كيان المرأة بأكمله، يعود الرحم ويعود جسم المرأة إلى سابق عهد، ويعود الرحم إلى الدورة الشهرية لا يكل منها ولا يني، إلا ليخرج إلى دورة جديدة من دورات الحمل والولادة، حتى إذا بلغ الكتاب أجله وآن للرحم أن يستريح، وكذلك للمرأة لتستريح المرأة وليستريح رحمها أيضا من هذا العناء، قيل للرحم أضمر فيضمر، وقيل للمبيض توقف عن إفراز بويضاتك فيتوقف، لا ترسل هرموناتك المهيجة للأنوثة ولا تلك المختصة بالحمل والأمومة، فقد آن لهذه الأم المسكينة أن تأخذ حظها من الراحة بعد فترة طويلة شاقة من العمل والكد، بلغت 40 عاما أو تكاد. يسمع المبيض ويصيح ويضمر الرحم ويعود أدراجه أشبه ما يكون برحم الطفلة، كذلك يضمر المهبل شيئا فشيئا ويتوقف المحيض، ويعرف ذلك بسن اليأس. لا شك أن الانتقال من مرحلة لمرحلة أمر ليس باليسير، التحول من فترة العمل والإنتاج إلى الإحالة إلى المعاش أمر ليس بالهين على جسم المرأة وكيانها، يصحب ذلك أي يصعب دخول المرأة في سن اليأس تغييرات نفسية وجسدية، لكنها سرعان ما تزول بعد أن تستقر في مرحلتها الجديدة. هذه التغييرات العجيبة في الرحم وفي كيان المرأة كله، من يوم إلى يوم، من فترة إلى فترة، ومن مرحلة في العمر إلى مرحلة، تغييرات عجيبة إنما قدرها وخلقها الله عز وجل. رحم الطفلة يختلف كل الاختلاف عن رحم الأنثى البالغة. رحم الأنثى البالغة يتغير شكله وقوامه وتركيبه يوما بعد يوم أثناء الدورة الشهرية. إذا حملت المرأة وقع التغيير الأعظم حتى يبلغ غايته التي لا غاية بعدها، ثم يعود أدراجه بعد الولادة إلى ما كان عليه. إذا ما مضت السنون والأعوام وتصرمت الليالي والأيام وانتهت حياة المرأة التناسلية، بدأت جميع هذه الأعضاء في الضمور عودا على بدء كما بدأكم تعودوا. وهكذا ترى الرحم يزيد ويغيض يوما بعد يوم ومرحلة بعد مرحلة، كما قال الله جل وعلا: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. فلعل بعد هذه الرحلة أن نكون قد وصلنا إلى نوع من أنواع الفهم في قوله تعالى: وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. هذا فيما يتعلق بأنثى الإنسان، والآية بعد ذلك أوسع وأشمل، يدخل في مدلولها كل أنثى من نبات أو حيوان كبير أو صغير، وكل رحم من الأرحام، سواء كان رحم امرأة أم كان رحم إحدى الحيوانات. وختام الآية لا يمكن شرحه في مجلدات وإن طالت، فكل شيء عنده بمقدار، من الذرة إلى المجرة، وكل شيء عنده بمقدار، من الذرة إلى المجرة، من النطفة إلى الإنسان، ومن الجماد الساكن إلى النبات اليانع إلى الإنسان الناطق، كل شيء بمقدار، وكل شيء فيه في مكانه المقدر له وفي وظيفته المنوطة به. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وجميع المخلوقات في قبضته وتحت إرادته، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، وكل الكون ساجد له مسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالله تبارك وتعالى لم يجعل شيئا في كونه يشذ عن هذه القاعدة في هذا الكون العريض، ويفعلون ما يؤمرون. الإنسان وحده آتاه الله تبارك وتعالى، وكذا الجان، حرية الاختيار عندما كلفه وأمره ونهاه وعرض عليه الأمانة فقبل حملها، إنه كان ظلوما جهولا، فأعطاه الله تبارك وتعالى مشيئة هي تحت مشيئته جل وعلا. والإنسان فطره الله رب العالمين على الهدى وعلى الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فإذا كفر فإنه يضاد فطرته نفسه التي فطره الله رب العالمين عليه. والإنسان إذا ما كفر بربه تبارك وتعالى فقد كفر بأنعم الله وهي عليه سابغة: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. والأجر بالإنسان أن يستمع إلى صوت فطرته وأن ينسجم معه، ومع هذا الكون الهائل العريض عليه أن يسجد لله تبارك وتعالى، ويعلم أن الله تبارك وتعالى هو الغني الحميد، وأن الله جل وعلا لا ينفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، والله عز وجل هو الغني الحميد. الذي يعنينا هو أن نصل إلى كلمة سواء فيما يتعلق بالمحيط بين الطب والفقه، لأن من له أدنى إلمام بتلك الثقافات الطبية ثم يقرأ بعد ذلك في كلام الفقهاء فإنه يجد تعارضا، فهذا لا يضرهم في شيء رحمة الله عليه، وإنما كلامهم كلام عام ولم يفصل، ولكن أمورا لا تتعلق بالأحكام، وإنما هي من اجتهاداتهم في التعليل أو في التأويل أو في الشرح والبيان، فاحتاجوا إلى نوع من أنواع النظر. وأما كلام الله وأما كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يمكن بحال من الأحوال أن يقع اختلاف ولا تضاد بين ما قاله الله تبارك وتعالى وما هو من فعله، لأن الصادق لا يمكن أن يتعارض قوله وفعله. والله رب العالمين أنزل القرآن العظيم على نبيه محمد وهو كلامه، فالقرآن كلام الله، والسنة وحي الله تبارك وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والإنسان والكون خلق الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يتعارض كلام الله تبارك وتعالى مع خلقه أبدا، وإنما يقع قصور في النظر أو سوء في الفهم أو حيود في التأويل، وعلى الإنسان أن يراجع نفسه. قال تعالى: وأسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. الحديث أخرجه البخاري في صحيح.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن جملة الأحداث التي توجب الغسل الحيض والنفاس، وهما خاصان بالنساء. وقد عقد المصنف رحمه الله هذا الباب لبيان أحكام الحيض وأحكام الاستحاضة وأحكام النفاس، وهذه كلها دماء تعتري المرأة، وكل دم منها له أحكام خاصة. الحيض دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة، وقول الفقهاء خلقه الله لحكمة غذاء الجنين في بطن أمه غير صلاة. قولهم هو دم طبيعة وجبلة، يعني ليس دما ناشئا عن مرض أو نزيف أو ألم، وإنما هو ناشئ عن خلقة ركبها الله في المرأة، يخرج في أوقات معلومة هي المسماة بالدورة الشهرية. فهذا هو الحيض، وهو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة. وأما النفاس فهو الدم الذي يرخيه الرحم بسبب الولادة، وأما الاستحاضة فدم ناشئ عن مرض فهو نزيف وليس له أوقات محدودة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. الحيض لغة السيلان، تقول حاض الوادي أي سالة، الطلس هو الدم، وأيضا الحيض الضحك، كما قال تعالى في شأن سارة زوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وامرأته قائمة فضحكت، أي فحاضت. الحيض السيلان والطلس والضحك والقرء، وهو الحيض والطهر، فكل ذلك من معاني الحيض في اللغة. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: هذا الباب من أصعب أبواب الفقه عند الفقهاء، وقد أطالوا فيه كثيرا، وفيما يبدو لنا أنه لا يحتاج إلى هذا التطويل والتفريعات والقواعد التي أطال بها الفقهاء رحمهم الله، والتي لم يكن كثير منها مأثورا عن الصحابة رضي الله عنه. فالمرأة إذا جاءها الحيض تركت الصلاة ونحوها، وإذا طهرت منه صلت، وإذا تنكر عليها الحيض لم تجعله حيضا. فقواعد الحيض في السنة يسيرة جدا، ولهذا كانت الأحاديث الواردة فيه غير كثير، ولكن بما أننا نقرأ كلام الفقهاء فيجب علينا أن نعرف ما قاله الفقهاء رحمهم الله في هذا الباب، ثم نعرضه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافق الكتاب والسنة أخذناه، وما خالف الكتاب والسنة تركناه، وقلنا غفر الله لقائله. الحيض في اللغة السيلان
يقال حاض الوادي إذا سال، وهو الطمس وهو الضاحك وهو القرء والقرء الحيض والطهر، فهو من ألفاظ الأضداد. فالحيض في اللغة السالان يقال حاض الوادي إذا سال، وفي الشرع دم طبيعة وجبلة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت. خلقه الله تعالى لحكمة غذاء الولد، وهذا غير دقيق. قال: ولهذا لا تحيض الحامل في الغالب، لأن هذا الدم بإذن الله ينصرف إلى الجنين عن طريق السرة ويتفرق في العروق ليتغذى به، إذ إنه لا يمكن أن يتغذى بالأكل والشرب في بطن أم، لأنه لو تغذى بالأكل والشرب لاحتاج غذاؤه إلى الخروج. وهذا كله كلام عام وهو غير دقيق من الناحية الطبية، لأن الجنين يخرج أيضا عن طريق الحبل السري. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. وقال الشارح في شرح ذلك ما قال، ثم قال: هكذا قال الفقهاء رحمهم الله. وأما أهل الطب فلهم كلام أدق من هذا على حسب الفحص والبحث، ولا يترتب عليه شيء مما يتعلق بالأحكام، فجهل الفقيه بذلك لا يضر ولا يؤثر فيه شيء. الحيض دم طبيعة، ليس دما طارئا ولا دما عارضا، بل هو من طبيعة النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، أي كتبه قدرا، بخلاف الاستحاضة فهي دم طارئ عارض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة: إنها دم عرق. والحديث في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الحيض والاستحاضة. قال في الحيض: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فهو من طبيعة النساء. وأما الاستحاضة فهي دم عارض ونزف يطول ويقصر، وليس له مدة محدودة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحاضة: إنها دم عرق. فإذا عرف الإنسان أنه مكتوب على المرأة وعلى غيرها من بنات آدم، فإنه يهون عليه وعليها، يهون على الرجل ويهون على المرأة أيضا. هذا أمر كتبه الله تبارك وتعالى على بنات آدم. الدماء التي تصيب المرأة أربعة: الحيض والنفاس والاستحاضة ودم الفساد. ولكل تعريف يأتي إن شاء الله جل وعلا. الحيض دم طبيعة وجبلة، له حد في السن ابتداء وانتهاء وكذا في أيامه، والمعروف عند الفقهاء أن له حد، والصحيح أنه ليس له حد. الصحيح أن دم الحيض ليس له حد يحد به. يحصل ونحن في هذا العصر الذي انفجرت فيه المعلومات وأصاب كثير من الناس منها ما أصاب مما لا يتعلق بالشريعة، فصار هناك ما يقال له الثقافة الطبية وما أشبه، فالناس يعرفون أشياء، وهذه قد ترقى إلى حد الحقائق، فيعرفون حقائق، هذه الحقائق ثابتة لا يمكن أن تدفع. فإذا تكلم أهل العلم وتكلم الفقهاء في هذه الأمور ولم يكونوا ذوي معرفة بتلك الحقائق، فإنه يحدث خلل كبير، لأنهم يتكلمون بكلام يضحك كثيرا من الناس الذين تثقفوا بتلك الثقافة، يتكلمون بكلام يعارض الحقائق الثابتة ولا يترتب عليه حكم شرعي. ولكن عندما يتكلمون شارحين يأتي منهم كثير من ذلك التعارض مع ما هو معروف، ولا يتعارض الكتاب والسنة مع شيء من ذلك، وإنما هو كلام الفقهاء أنفسهم أو كلام طلاب العلم أنفسهم عندما يتكلمون في أمثال هذه الأمور. فإذا تعارض كلامهم مع الحقائق الثابتة المعروفة فإنه يؤدي إلى التشكيك في كلامهم وفي حث الناس على رده ودفعه. ونحن في عصر قد ماجت فيه الدنيا بالفتن والبدع، فعلى الإنسان أن يجتهد في أن يكون ملما بطرف من ذلك، فإنه ينفعه الله تبارك وتعالى به في حياته وفي علمه الشرعي. فلننظر في ذلك بعض النظر بحول الله وقوته. طبقات رحم الأنثى البالغة هي ثلاث طبقات: طبقة يقال لها طبقة البريتون، وهذه تغطي جسم الرحم كله وجزءا من عنقه. الطبقة العضلية، وهي مجموعة من العضلات غير الإرادية، سمكها 5 سنتيمتر تقريبا، تشمل بذاتها 3 طبقات من الألياف العضلية. هذه الطبقة العضلية في الرحم. طبقة البريتون من خارج تغطي جسم الرحم كله وجزءا من عنقه، من عنق الرحم. الطبقة العضلية هي من عضلات غير إرادية، وسمكها 5 سنتيمترات تقريبا، تشمل بذاتها هذه الطبقة العضلية 3 طبقات من الألياف العضلية. في الداخل هذا مهم، الطبقة المخاطية، وتكون الغشاء المبطن للرحم، وهو مكون من طبقات تتخللها الأوعية الدموية والغدد الرحمية، وهي كثيرة منتشرة. يقع الرحم كله وليست الطبقة المخاطية وحدها، لأن هذه هي التي تقشر وتنزع في أثناء الحيض فتنزل، هذه الطبقة الداخلية. يقع الرحم كله تحت تأثير الهرمونات، ولكن أشد هذه الطبقات تأثرا بتلك الهرمونات هي الغشاء المبطن للرحم، غشاء المبطن للرحم من الداخل، هو الذي ينزع في الحيض. يقع في الرحم دورة، هي دورة الرحم، تبدأ الدورة بعد الحيض مباشرة. يقع الرحم تحت تأثير هرمون الاستروجين، ينمو غشاء الرحم من 0.5 ملليمتر إلى 5 مليمترات من الداخل، من 0.5 ملليمتر إلى 5 مليمترات، وذلك بعد الحيض مباشرة. هذه يقال لها مرحلة النمو، تنمو الأوعية الدموية نموا كبيرا حتى تصير لولبية الشكل، يعني تستطيل وتنمو ولا تجد مجالا لكي تمتد فيه، فتمتد ملتفة على نفسها كاللولب في تلك الطبقة الداخلية من الغشاء المبطن للرحم. ثم تأتي مرحلة الإفراز، مرحلة إفراز الغشاء المبطن للرحم، ينمو من 5 مليمترات إلى 8 مليمترات، تكثر الغدد الرحمية ويصبح الغشاء أكثر تماسكا من جهة السطح، من الداخل، من باطن الرحم، وإسفنجي القوام ناحية جدار الرحم، من الداخل يكون إسفنجي القوام. هذه حقائق طبية معلومة ومنظورة أيضا ترى بالعين، فلا مجال لدفعها. من العجب فما سيأتي إن شاء الله أن يقول العلامة ابن القيم إن باطن الرحم إسفنجي القوام، وكأنه من الذين مارسوا التشريح في العصر الحديث رحمة الله عليه. الهرمون العامل في هذه المرحلة هو البروجستيرون، الاستروجين في فترة، البروجستيرون في فترة أخرى. هذه الهرمونات هي التي يضعونها لكم في الطعام، والتي يطعمونها الدجاج الصغير فينتفخ، فإذا ما أكلها الناس ربما أصيب بعضهم بأعراض الأنوثة. هذه هرمونات أنثوية عند عدم حدوث الحمل، إذا لم يقع حمل يتفتت الغشاء المبطن للرحم من الداخل، فينفجر وينزع بما فيه من الغدد الرحمية ومن الغشاء المخاطي الذي يبطن جدار الرحم من الداخل، وكذلك ما هنالك من تلك الأوعية الدموية اللولبية. ولكن عندما يعمل الهرمون الذي يعمل في تلك المرحلة تصاب تلك الأوعية الدموية بنوع من أنواع الانقباض في أصلها، فلا يصل الدم إلى ما وراء ذلك، فيموت الغشاء المبطن للجدار الرحمي من الداخل ثم ينزع إذا ما لم يقع حمل، ويفرز مع دم الحيض الأسود المحترق، وينهدم ذلك البناء ويعود الرحم إلى ما كان عليه ليبدأ دورته من جديد. هذه يقال لها الدورة الرحمية أو دورة الرحم. فإذا لم نفهمها على هذا النحو الوسط اليسير، فإننا لن نستطيع أن نفهم كلام الفقهاء، ولن نستطيع أن ندرك ما وراء ذلك من بعض الأخطاء التي وقع فيها بعض الكتبة في هذا المتن. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. يتغير شكل الرحم وتركيبه في مراحل العمر المختلفة. رحم الطفلة يختلف اختلافا جذريا عن رحم الأنثى البالغة، ورحم الأنثى البالغة يختلف اختلافا كبيرا عن تلك التي وصلت إلى سن اليأس. وما بين البلوغ وسن اليأس هي فترة الخصوبة بالنسبة للمرأة، وهي تقرب من 40 عام. للرحم دورة شهرية كاملة يغيض فيها ويزداد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. إذا ما حصل حمل توقفت الدورة وبدأت دورة جديدة أعظم وأخطر، يتغير الرحم موضوعا وشكلا وقواما وحجما، حتى إذا ما انتهى الحمل عاد على ما كان عليه بعد انتهاء فترة النفاس. رحم الطفلة يختلف رحم الطفلة عن رحم الأنثى البالغة اختلافا كبير. جسم الرحم رقيق الجدار رخو، على عكس رحم الأنثى البالغة، حيث يكون جدار الرحم سخينا ومكونا من 3 طبقات من العضلات. وكذلك حجم رحم الطفلة، لا يمكن تمييز رحم الطفلة من عنق الرحم عندها، على عكس ما يكون في الأنثى البالغة، ويكون عنق الرحم أكبر وأطول من جسم الرحم ذاته في الطفلة على نقيض حاله في الأنثى البالغة. كذلك لا يمكن التمييز بين عنق الرحم وجسمه من الداخل، حتى فيما يتعلق بالغشاء المبطن للرحم يشبه في الطفلة غشاء عنق الرحم، وليس كذلك في الأنثى البالغة. وضع الرحم في الطفلة غير وضعه في الأنثى البالغة. في الطفلة يبرز الرحم من أعلى الحوض إلى تجويف البطن، بينما في الأنثى البالغة يقع الرحم في وسط الحوض تماما، فهو حوضي لا بطني. وأما في الطفلة فإنه يبرز من أعلى الحوض إلى تجويف البطن. يهبط الرحم تدريجيا كلما نمت الطفلة واتسع حوضها، حتى يصل إلى مكانه في وسط الحوض تماما في سن 6، حيث يكون قد قارب وضعه المعروف، ومن ثم يبتدئ في النمو البطيء المتواصل حتى يبلغ أوجه غايته ونهايته في سن البلوغ. فهذا ما يتعلق برحم الطفلة. وأما رحم الأنثى البالغة فيمر رحم الأنثى البالغة بدورة شهرية كاملة يزيد فيها ويغيض كما أخبر الله جل وعلا، وتتجاوب طبقات الرحم مع التغيير الهرموني المستمر في دم المرأة، حتى إذا حملت المرأة وقع التغيير الأعظم في الرحم وفي كيان المرأة بأكمله. رحم الأنثى البالغة مكون من 3 طبقات. أولها من الخارج طبقة البريتون التي تغطي جسم الرحم وجزءا من عنقه، وثانيها الطبقة العضلية، وهي مكونة من مجموعة من العضلات غير الإرادية يبلغ سمكها 5 سنتيمترات، تشمل بذاتها 3 طبقات من الألياف. لا شك أن السخانة أي سمك جدار الرحم وسمك عضلاته تحمي الرحم حماية واقية، كما أن عضلات عنق الرحم عاصرة للعنق. من وظائف هذه العضلات أيضا إيقاف النزيف من داخل الرحم خاصة عقد الولادة، إذ لولا ذلك لنزفت النفساء حتى الموت، ولولا فضل الله ورحمته لهلكت الأم عند أول ولادة. 3 طبقات من الداخل هي الطبقة المخاطية، وتكون الغشاء المخاطي المبطن للرحم، وهو مكون من طبقات تتخللها الأوعية الدموية والغدد الرحمية الكثيرة. يقع الرحم بأكمله تحت تأثير الهرمونات، ولكن أشد هذه الطبقات تأثرا بها هي الغشاء المبطن للرحم، الجدار الداخلي للرحم. تبدأ الدورة بعد انتهاء الفم بعد الحيض مباشرة، يكون غشاء الرحم رقيقا لا يزيد عن 0.5 ملليمتر، وتبدأ مرحلة النمو بأن يرسل المبيض من حويصلات جراف هرمون الأنوثة الاستروجين ينمو غشاء الرحم من نصف ملي متر إلى خمسة ملي مترات. تنمو الأوعية الدموية نموا كبيرا حتى تصير لولبية الشكل من فرط طولها فتلتف على نفسها. يزداد عدد الغدد الرحمية وتصبح على شكل أنابيب طويل. لا يكتفي هرمون الأنوثة بهذه التغييرات، ولكنه يقوم أيضا بتنمية عضلات جدار الرحم. إذا انتهت مرحلة النمو بدأت المرحلة التالية وهي مرحلة الإفراز. في هذه المرحلة ينمو الغشاء المغطي للرحم من 5 ملي مترات إلى 7 أو 8 ملي مترات. تكثر الغدد الرحمية كثرة بالغة، كما تنمو نموا كبيرا حتى لا تصبح من فرط طولها في الحيز الضيق لولبية الشكل أيضا، لأنها لا تجد مجالا لكي تتمدد فيه. فكلما طالت وهي محكومة فإنها تدور حول نفسها حتى تصير لولبية الشكل. يمتلئ تجويفها بالإفرازات، كما تنمو كذلك الشرايين المغذية للرحم وتزداد كثرة ووفرة. تكبر الخلايا وتنمو فيها بين الغدد، يصبح الغشاء أكثر تماسكا ناحية السطح من خارج وإسفنجي القوام ناحية جدار الرحم. العجيب أن ابن القيم رحمه الله وهو الفقيه المحدث وصف الرحم بأنه إسفنجي القوام، بل قال عنه أنه يشبه الإسفنج. قال إن داخل الرحم خشن كالإسفنج، وجعل فيه قبول للمني كطلب الأرض العطشى للماء. سبب هذه التغييرات في رحم المرأة هو هرمون الحمل، الأول هرمون الأنوثة والثاني يقال له هرمون الحمل، الأول الإستروجين والثاني البروجستيرون. يفرزه المبيض من حويصلات جراف أولا بكميات قليلة، ثم يزداد إفرازه بعد إخراج البويضة من حويصلة جراف التي تسمى عندئذ بالجسم الأصفر، ولكأن صفرتها تعبير عن حزنها على فراق البويضة. يعني تخرج البويضة وما تبقى بعد يقال له الجسم الأصفر، ويخرج منه ذلك الهرمون. الجسم الأصفر يرسل هرمونه الهام ليجعل الرحم يستعد لاستقبال البويضة. يفرش القناطس، يحضر الأغذية، يزيد من تروية الرحم بالدماغ استعدادا لتلقي البويضة. لا يكتفي بذلك، بل يقول لعضلات الرحم رويدتي الآن لا نريد نزقا ولا طيشا، اجعلي حركاتك هادئة بطيئة، إذ إن الحركات العنيفة ربما ألقت بالعلقة خارج الرحم وقذفتها دما. يقول أيضا لعنق الرحم خفف من إفرازك واسمح للحيوانات المنوية بالولود بسرعة، لأنني قد أرسلت البويضة من المبيض وهي جاهزة للتلقيح. إذا ما علقت البويضة الملقحة بالرحم أرسلت رسولا هي إلى الجسم الأصفر وأخبرته أنها محتاجة إليه. هذا الرسول الذي ترسله هو مادة كيميائية تكون في الدماغ، فإذا ما وصلت علم ما تريد فيستمر في إفراز هرمونه الهام، هرمون الحمل أو هرمون البروجستيرون، سمه كما شئ. ولا يقف الجسم الأصفر عن إرسال هذا الهرمون إلا في نهاية الشهر الثالث، عندما يكتمل نمو المشيمة التي تقول للجسم الأصفر عندئذ قد أحسنت أداء ما عليه فجزاك الله خيرا، وقد آن لك أن تستريح، وسأقوم أنا المشيمة بإكمال ما بدأت به. عندئذ فقط يدوي ويضمر الجسم الأصفر ويرتاح من هذا العناء والتعب بعد أن اطمأن على النطفة أنها في القرار المكين وأن المشيمة قد قامت بالواجب على خير وجه. لا يكتفي هذا الهرمون العجيب بهذه التغييرات، فهو هرمون الحمل والأمومة، فمنذ تلك اللحظة تقل الرغبة الجنسية وتنمو عاطفة الأمومة مع نمو الجنين، كما تنمو الغدد اللبنية لأول مرة في الثدي، وتزداد تغذية الثدي وكذلك ترويته بالدماء، ليخرج بعد حين لبنا سائغا يخرج من بين فرث ودم. الفرث هو ما تحمله الأوعية الليمفاوية من الدهنيات بعد هضمها وامتصاصها من الأمعاء، هذا هو الفرث. وأما الدم فتحمله الشرايين إلى الثدي. فيحمل فيما يحمل البروتينات والفيتامينات والأملاح، ومن بين الفرث والدم تصنع الغدد اللبنية اللبن السائغ الموافق لحاجات الطفل منذ لحظة ولادته. تكوين اللبن يتغير من يوم ليوم منذ لحظة الولادة، مراعيا في ذلك حاجة المولود التي تتغير مع نموه. فسبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا الثدي إلى تغيير مكوناته من اللبن يوما بيوم على حسب حاجة المولود، وهذا المولود إلى الثدي دون تعليم وإرشاد، وجعل في ذلك خيرا كثيرا ودفعا لأذى مستطير لكل من الوالد وما ولد. فسبحان الخلاق العظيم. ما يزال هرمون الحمل يؤدي وظائفه العديدة، فيرقي من قبضة الصفاقات والأربطة الممسكة بالرحم حتى تسمح له بالنمو، لأن الرحم ليس هكذا من غير رباط يعوم في حوض المرأة فإذا ما كبر عام في بطنه، فهناك رباطات والصفاقات. فهذا الهرمون هرمون الحمل من وظائفه أنه يؤدي إلى ارتخاء قبضة تلك الرباطات والصفاقات الأربطة الممسكة بالرحم حتى تسمح له بالنمو، كما أنه يأمر عظام الحوض ومفاصله في المرأة الحامل أن تبتعد قليلا عن بعضه حتى توسع الحوض. الرحم ينمو نموا سريعا لا يبلغه أي سرطان، ومع هذا فشتان بين نمو يؤدي إلى الحياة ونمو يدفع إلى الموت. لا نمو في الجسد يضارع نمو الرحم، وأسرع نمو في الجسد يكون، ولكنه حال صحة وليس بحال مرض. لا يكتفي هرمون الحمل بكل هذا، وإنما يختزن الأملاح والماء في جسم الحامل استعدادا لمتطلبات الجنين، كما يساهم القلب في زيادة ضخ الدم بزيادة ضرباته عددا وقوة. بل إن نخاع العظام يشترك في هذه الملحمة الفريدة فيزيد من صنع كريات الدم الحمراء والبيضاء، فالجسم كله متأهب عامل من أجل هذا الأمر الكبير. يخلق الله تبارك وتعالى ما يشاء وهو الخلاق العظيم. كل ذرة في جسم المرأة تحس بالحمل وتهتز له فتشارك في هذه التغييرات، وكل هذه الاستعدادات والتغييرات في جسم المرأة وكيانها النفسي والجسدي يساهم فيه مساهمة فعالة هرمون الحمل وهرمون الأنوثة. فإذا قدر الله ولم يحصل حمل فماذا يقول؟ يحزن الرحم حزنا شديد ويبكي، ولكنه لا يبكي دموعا بل يبكي دم، هو دم الطمع ودم الحي، حزنا وموجدة لعدم الحمل. فدم الطمط دم أسود محتجم حار كأنه محترق، هذا تعريفه عند اللغويين واعتمده الفقهاء أيضا. فدم الطمط أو دم الحيض دم أسود محتجم حار كأنه محترق، وصفه بذلك الإمام النووي رحمه الله في المجموع نقلا عن الأزهري. دم أسود محتجم حار كأنه محترق، كأنما يصف ما به من لوعة وحزن وكمد. يتفتت غشاء الرحم المبطن بالدماء والغدد ويفرز مع دم الحيض الأسود المحترق، ينهدم ذلك البناء العديد وتلك الفرش والطنافس التي أعدت للنطفة، فلما لم تأتي النطفة في موعدها المقدر تفاعل الجسد كله لذلك، والرحم خاصة انقبضت الأوعية الدموية انقباضا شديدا منعت فيه تغذية الغشاء المبطن بجدار الرحم حتى يتفتت. فإذا تفتت خرج مع دم الحيض الذي يخرج من الأوعية الدموية السطحية أسود أكمد كأنه محترق. تنعكس كل التغييرات التي مرت والتي قام بها هرمون الحمل خير قيام، يموت الجسم الأصفر يبيض ابيضاض الموت ويشحب شحوبه، يتوقف إفراز هرمون الحمل فلا حمل هناك، وليس في جسم الإنسان شيء يفرز عبثا، فما دام لا حمل يتوقف إفراز هرمون الحمل. لكل شيء غرض وغاية، والله تبارك وتعالى جعل لكل مخلوق أجلا ونهاية، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا لم يقع الحمل فإن الجسم الأصفر يبيض بيضاض الموت ويشحب شحوبة ويتليف موضع. عندئذ يعود الرحم إلى ما كان عليه ليبدأ دورته من جديد. هذه الدورة التي تقع في الرحم وهذه دورة الرحم. دورة الرحم إذا لم يقع حمل ودورة الرحم في الحمل تختلف. يستمر الرحم في دورته الشهرية التي مر ذكرها يزيد ويغيض ما تغيض وما تزداد تلك الأرحام التي يخلق الله فيها ما يشاء، حتى إذا حصل الحمل كانت هناك زيادة عظمى في الرحم لا مزيد عليه. الرحم يستعد لاستقبال النطفة الأمشاج البويضة الملقحة، تسمى تلك المرحلة بمرحلة الإفراز بالنسبة للرحم. ينمو غشاؤه نموا عظيما من نصف مليمتر عند نهاية الحيض إلى 7 مليمترات أو 8 مليمترات في هذه المرحلة. إذا أراد الله وتلقحت تلك البويضة ثم علقت بجدار الرحم، وهذا التلقيح للبويضة يقع في التقاء الثلث الخارجي بالثلثين الداخلين في قناة سفالو، وما هي بقناته ولا قناة أبيه، ولكنه سبق تشريحيا فسميت القناة باسم. ثم تستمر البويضة الملقحة حتى تصل إلى الرحم، وقد هيئ الجو فيها على النحو الذي مر ذكره بالفرش والبسط والطنافس والدماء التي تستعد للتغذية. فإذا ما وصلت البويضة الملقحة ويصل إلى جدارها الخارجي، كثير من الحيوانات المنوية وكثرتها مطلوبة ولكن لا ينفذ إلا رأس واحد من تلك الحيوانات يقدره الله رب العالمين. الذي يتحكم بقدر الله تبارك وتعالى في نوع الجنين هو الرجل للمرء، العكس الشائع عند كثير من المسلمين الجهال، حتى إن الرجل لا يلوم المرأة لأنها لم تنجب ذكورا وهي لا دخل لها في هذا الأمر مطلقا. ولكن إذا كانت الكروموسومات الذكرية وقد جعل الله لها اليد العليا، إذا كانت في الحيوان المنوي الذي يقدر الله تبارك وتعالى أن ينفذ رأسه إلى داخل البويضة أذكرت وإلا أنثت، إذا كان الحيوان المنوي يحمل الكروموسوم الأنثوي. فإذا ما وقع التلقيح في ذلك الموضع بعين استمر هي أي البويضة الملقحة الأمشاج حتى تصل إلى تجويف الرحم، تغرس تزرع في الثلث الأعلى من الجدار الخلفي للرحم، ثم تنقسم من خلية إلى خليتين إلى 4 خلايا إلى 8 خلايا وهكذا على مراحل في الخلق من أعجب ما يكون. فسبحان الخلاق. ينمو في مرحلة الإفراز الرحم بجداره الداخلي على هذا النحو، فإذا تلقحت البويضة وعلقت بجدار الرحم فإن العلقة العالقة بجدار الرحم ترسل إلى المبيض رسولا ومادة كيميائية تخبره بما تم منها وما أنجزته وتطلب منه العون والمدد. فيلبي المبيض أي الجسم الأصفر فيه، يلبي مرحبا، يمد الرحم والجسم بأكمله بكميات العهد له بها من قبل من هرمون الحمل. ينمو الرحم نموا هائلا وينمو حجمه من شق صغير لا يتسع، يعني من الداخل تدويقه من الداخل أنه يكاد يكون ملتصقا بعضه ببعض كورقة الشجر. فينمو حجمه من شق صغير لا يتسع لأكثر من مليمترين ونصف، يعني إذا حقنا فيه سائلا لا يتسع لأكثر من مليمترين ونصف من ذلك السائل. ينمو إلى عضو ضخم هائل تبلغ سعته 7000 مليمتر ويزيد في وزنه من 50 جراما إلى 1000 جرام، يزيد وزنه من 50 جراما إلى 1000 جرام، كما أن ما يحمله في طياته يبلغ 5000 جرام. وزن ما يحمله في داخله السعة كما مر تبلغ 7000 مليمتر، الوزن وزنه هو من 50 جراما إلى 1000 جرام، يحمل في داخله 5000 جرام، يحمل في داخله 5 كيلوغرامات. 3 كيلوغرامات ونصف وزن الجنين، هذا في حالته الطبيعية من غير مرض. إذا كانت الأم مصابة بالسكري يمكن أن يزداد الجنين زيادة كبيرة جدا، إلى غير ذلك من بعض الأمور التي يقدرها الله جل وعلا. عند نهاية الحمل يصل الجنين إلى هذا القدر 3500 جرام، و1000 جرام من السائل أمينيوسي الذي يحيط بالجنين، يسبح فيه الجنين، يضبط فيه، ويكون هذا السائل في داخل الرحم كالوسادة. يعني المرأة ربما اصطدمت بشيء أو اصطدم بها شيء، فإذا كان هو سابحا في ذلك السائل الأمينيوسي فإنه لا يصيبه شيء، أما إذا كان ملاصقا لجدار الرحم ثم أصابته الصدمة فالله المستعان. فمن حكمة الله تبارك وتعالى جعل له ذلك السائل و1000 جرام، وهو السائل الأمينيوسي يسبح فيه ويحيط بس، و500 جرام وزن المشيمة، والمشيمة تلتصق بجدار الرحم ويخرج منها الحبل السري الذي ينتهي عند السرة، فيصل الجنين بأمه من تلك المشارب في الحبل السري، فيأخذ ويعطي، يأخذ ما يحتاجه من الطعام المذوب مصفى مهذب، وكذلك ما يتعلق بتنفسه كالأكسجين، فإذا ما أفرز شيئا فإنه يعود إلى أمه أيضا عن طريق المشيمة، لها وضع مخصوص وقد يختلف بقدر الله تبارك وتعالى. ربما يكون عند عنق الرحم، فيكون موضع المشيمة عند عنق الرحم، فكلما اتسع الرحم حدث نوع من أنواع النزف في أثناء الحمل، ويكون لأمثال هذه الاختلافات التي يقدرها الله رب العالمين، وهو فعال لما يريد وهو على كل شيء قدير. يتغير الرحم تغيرا هائلا أثناء الحمل، كل طبقاته تساهم في ذلك التغيير. الغشاء المبطن للرحم ينمو نموا هائلا حتى لا يكون طبقة ثخينة تسمى الساقط، لأنها تسقط مع الأغشية بعقب الولادة، كما تساهم مساهمة فعالة في تكوين المشيمة التي تغذي الجنين وتمده بالغذاء والأكسجين، تحمل عنه المواد الضارة الناتجة عن عمليات الهدم والبناء في الجنين كالبوليلة وثاني أكسيد الكربون، كل هذا يعود إلى الأم ويخرج عن طريقها هي. ولا تكتفي تلك الطبقة بذلك، بل إنها تمنع عن الجنين وصول الميكروبات والمواد الضارة إلى ما ندر، فهيك المرشح لا يصل إلى الجنين ما يضره إلا إذا شاء ربي شيء، ومع ذلك تمده بوسائل الدفاع من المضادات للأجسام الغريبة. كذلك تتغير الطبقة العضلية وتنمو نموا كبيرا، وتزداد تروية الرحم بالدماء يوما بعد يوم لتواكب حاجات الجنين أثناء نموه، فلا تعطيه إلا ما يحتاج إليه ولا تمنع عنه إلا ما يضره. نمو الرحم أثناء الحمل أعظم وأسرع نمو في جسم الإنسان، حتى إن أخطر السرطانات وأسرعها نموا لا تنمو مثل نمو الرحم في فترة الحمل، هذا أسرع نمو وأعظمه في جسم الإنسان. الرحم الذي يبلغ طوله 3 بوصات وعرضه 2 بوصات وسمكه 1 بوصة قبيل الحمل ينقلب كيانه انقلابا تاما، يتضاعف حجمه أكثر من 3000 مرة، بينما يتضاعف وزنه بما يحمله في أحشائه 100 المرات. فإذا ما بلغ الحمل نهايته أو قدر الله له أن لا يتم وأخرج الجنين بالولادة أو الصقر، فإن الرحم يعود أدراجه خلال فترة النفاس إلى ما كان عليه قبل الحمل، يعود صغير الحجم، لا يتسع لأكثر من 2 ملل، خفيف الوزن لا يزيد عن 50 جراما، ولا يبلغ طوله أكثر من 3 بوصات، ولا يخرج من وسط الحوض بعد أن ملأ تجويف البطن من القص، وهي العظمة التي تكون بين الضلوع من القص إلى العان، وبعد أن هز كيان المرأة بأكمله يعود الرحم ويعود جسم المرأة إلى سابق عهد، ويعود الرحم إلى الدورة الشهرية لا يكل منها ولا يني إلا ليخرج إلى دورة جديدة من دورات الحمل والولادة، حتى إذا بلغ الكتاب أجله وآن للرحم أن يستريح، وكذلك للمرأة لتستريح المرأة وليستريح رحمها أيضا من هذا العناء، قيل للرحم أضمر فيضمر، وقيل للمبيض توقف عن إفراز بويضاتك فيتوقف. لا ترسل هرموناتك المهيجة للأنوثة ولا تلك المختصة بالحمل والأمومة، فقد آن لهذه الأم المسكينة أن تأخذ حظها من الراحة بعد فترة طويلة شاقة من العمل والكدح، بلغت 40 عاما أو تكاد. يسمع المبيض ويطير ويضمر الرحم ويعود أدراجه أشبه ما يكون برحم الطفلة، كذلك يضمر المهبل شيئا فشيئا ويتوقف المحيض، ويعرف ذلك بسن اليأس. لا شك أن الانتقال من مرحلة لمرحلة أمر ليس باليسير، تحول من فترة العمل والإنتاج إلى الإحالة إلى المعاش أمر ليس بالهين على جسم المرأة وكيانها. يصحب ذلك، أي يصحب دخول المرأة في سن اليأس، تغييرات نفسية وجسدية، لكنها سرعان ما تزول بعد أن تستقر في مرحلتها الجديدة. هذه التغييرات العجيبة في الرحم وفي كيان المرأة كله، من يوم إلى يوم، من فترة إلى فترة، ومن مرحلة في العمر إلى مرحلة، تغييرات عجيبة إنما قدرها وخلقها الله عز وجل. رحم الطفلة يختلف كل الاختلاف عن رحم الأنثى البالغة. رحم الأنثى البالغة يتغير شكله وقوامه وتركيبه يوما بعد يوم أثناء الدورة الشهرية. إذا حملت المرأة وقع التغيير الأعظم حتى يبلغ غايته التي لا غاية بعدها، ثم يعود أدراجه بعد الولادة إلى ما كان عليه. إذا ما مضت السنون والأعوام وتصرمت الليالي والأيام وانتهت حياة المرأة التناسلية، بدأت جميع هذه الأعضاء في الضمور عودا على بدء كما بدأكم تعودوا. وهكذا ترى الرحم يزيد ويغيض يوما بعد يوم ومرحلة بعد مرحلة، كما قال الله جل وعلا: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. فلعل بعد هذه الرحلة أن نكون قد وصلنا إلى نوع من أنواع الفهم في قوله تعالى: وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. هذا فيما يتعلق بأنثى الإنسان، والآية بعد ذلك أوسع وأشمل، يدخل في مدلولها كل أنثى من نبات أو حيوان كبير أو صغير، وكل رحم من الأرحام، سواء كان رحم امرأة أم كان رحم إحدى الحيوانات. وختام الآية لا يمكن شرحه في مجلدات وإن طالت، فكل شيء عنده بمقدار، من الذرة إلى المجرة، وكل شيء عنده بمقدار، من الذرة إلى المجرة، من النطفة إلى الإنسان، ومن الجماد الساكن إلى النبات اليانع إلى الإنسان الناطق، كل شيء بمقدار، وكل شيء فيه في مكانه المقدر له وفي وظيفته المنوطة به. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وجميع المخلوقات في قبضته وتحت إرادته، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، وكل الكون ساجد له مسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالله تبارك وتعالى لم يجعل شيئا في كونه يشذ عن هذه القاعدة في هذا الكون العريض، ويفعلون ما يؤمرون. الإنسان وحده آتاه الله تبارك وتعالى وكذا الجان حرية الاختيار عندما كلفه وأمره ونهاه وعرض عليه الأمانة فقبل حملها، إنه كان ظلوما جهولا، فأعطاه الله تبارك وتعالى مشيئة هي تحت مشيئته جل وعلا. والإنسان فطره الله رب العالمين على الهدى وعلى الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فإذا كفر فإنه يضاد فطرته نفسه التي فطره الله رب العالمين عليه. والإنسان إذا ما كفر بربه تبارك وتعالى فقد كفر بأنعم الله وهي عليه سابغة: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. والأجر بالإنسان أن يستمع إلى صوت فطرته وأن ينسجم معه، ومع هذا الكون الهائل العظيم عليه أن يسجد لله تبارك وتعالى، ويعلم أن الله تبارك وتعالى هو الغني الحميد، وأن الله جل وعلا لا ينفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، والله عز وجل هو الغني الحميد. الذي يعنينا هو أن نصل إلى كلمة سواء فيما يتعلق بالمحيط بين الطب والفقه، لأن من له أدنى إلمام بتلك الثقافات الطبية ثم يقرأ بعد ذلك في كلام الفقهاء فإنه يجد تعارضا، فهذا لا يضرهم في شيء رحمة الله عليه، وإنما كلامهم كلام عام ولم يفصل، ولكن أمورا لا تتعلق بالأحكام، وإنما هي من اجتهاداتهم في التعليل أو في التأويل أو في الشرح والبيان، تحتاج إلى نوع من أنواع النظر. وأما كلام الله وأما كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يمكن بحال من الأحوال أن يقع اختلاف ولا تضاد بين ما قاله الله تبارك وتعالى وما هو من فعله، لأن الصادق لا يمكن أن يتعارض قوله وفعله. والله رب العالمين أنزل القرآن العظيم على نبيه محمد وهو كلامه، فالقرآن كلام الله، والسنة وحي الله تبارك وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والإنسان والكون خلق الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يتعارض كلام الله تبارك وتعالى مع خلقه أبدا، وإنما يقع قصور في النظر أو سوء في الفهم أو حيود في التأويل، وعلى الإنسان أن يراجع نفسه. قال تعالى: وأسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. الحديث أخرجه البخاري في صحيح.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.